بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السر في بطلان العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي، مع العلم والعمد، قضاء الارتكاز العرفي بأن المبعد لا يمكن أن يكون مقربان، سواء قلنا بالتركيب الاتحادي وأن الوجود أي وجود الغاصب والصلاة واحدون، أو قلنا بالتركيب الانضمامي كما إذا قلنا بأن الركوع مقولة وهي مقولة الواضع، والكون في الدار المغصوبة مقولة وهي مقولة العين، وأن تعدد المقولة يستلزم تعدد الوجود، فهناك وجودان: وجود للركوع ووجود للغاصب. مع ذلك حيث لا يوجد ميز حسي بين الوجودين فإن الارتكاز العرفي يرى أن الركوع هو المبعد، ولو لكونه مستلزما للغاصب، والمبعد لا يقع مقربان. الفرض الثاني فرض الجهل التقصيري، كما لو شك في إذن المالك فلم يحرز إذنه وصلى أو توضأ، فمقتضى ما ذكرنا في فرض العلم من أن المبعد لا يقع مقربان كذلك في فرض الجهل التقصيري، حيث إن الصلاة الصادرة من المقصر مبعدة بنظر المرتكز العرفي لكونه مقصرا، والمبعد لا يقع مقربا. ولكن السيد الأستاذ دام ظله ذكر في مسألة الوضوء بالماء المغصوب أنه لو كان المتوضئ عالما فإن الوضوء لا يصح منه لعدم إمكان قصد التقرب مع التفاته إلى أن الوضوء غصب. وأما إذا كان المكلف جاهلا مقصرا فوضوءه صحيح. وعلل ذلك بأن متعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي، فإن متعلق الأمر هو المسبب ومتعلق النهي هو السبب. وبيانه أن الصلاة مشروطة بالطهور، إلا أن الطهور ليس هو الغسلتين والمسحتين. وإنما الطهور هو المسبب الاعتباري عن الغسلتين والمسحتين، فنسبة الوضوء للطهور نسبة السبب للمسبب. فإذا كان الوضوء يا شيخ حسان منهيا عنه لكونه غصبا لأنه بالماء المغصوب، فهذا لا يقتضي ارتفاع الأمر عن المسبب. فكأن الشارع يقول أنا أنهاك عن الوضوء لأنه غصب، ولكن لو حصل منك فإنه يترتب عليه الطهور الذي هو الشرط في صحة الصلاة. فحيث إن متعلق النهي غير متعلق الأمر، فإذا توضأ بالماء المغصوب كان وضوءه صحيحا إلا أن يكون عالما فلا يتأتى منه قصد القربان. وهذا نظير، هو ينظر، وهذا نظير تطهير الثوب المتنجس بالماء المغصوب. فإنه لو طهر المكلف ثوبه المتنجس بماء مغصوب طهر الثوب لا محالة، وإن كان عملية التطهير شنو غصبان محرمان، لأن المنهي عنه هو السبب أي عملية التطهير، بينما المأمور به وهو طهارة الثوب هو المسبب. فكذلك الأمر في المقام. صار واضح كلامه؟ افترض جاهل مقصر، افترض جاهل مقصر، بل يخوض انه ما يعتبر قصد القربة في التطهير. ها الكلام انه المسبب يريد ينظر من حيث المسبب والسبب. ويلاحظ عليه ان ما ذكره مد ظله من المغايرة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي لا يجدي في حل المسألة، وذلك لأن المرتكز المتشرعي والعرفي قائم على أن المبعد لا يقع سببا للمقرب. فإذا افترضنا أن الوضوء الخارجي وهما الغسلتان والمسحتان منهي عنه لأنه غصب فهو مبعد، ولذلك قال لا يتأتى منه قصد القرب لو كان عالما. فالوضوء الخارجي مبعد، فهل يحتمل بحسب عقلا يمكن بحسب المرتكز العرفي والمتشرعي أن هذا المبعد لو وقع لترتب عليه المقرب ألا وهو الطهور الذي هو شرط لصحة الصلاة؟ لأن المفروض أن الطهور أمر عبادي أيضا، وبعبارة اللخ ما دل على سببية الوضوء للطهور لا يحرز شموله لفرض كون الطهور لفرض كون الوضوء غصبان ومبعدان. بمقتضى احتفاظ هذا الاطلاق بالمرتكز العرفي الآبي لذلك. وأما التنظير يعني كلكم لو ما سمعتوا هالكلام كانت ما يصير. لو ما سمعتوا كلامه وقال لكم واحد من الناس الوضوء الغصبي ده صار صير طهارة، وإن كان الوضوء غصبي
لو حكم الشرع بأن ما يهدي بالطهارة بماء مباح ما يفرقنا ارتكاز أرض بشكل ارتكاز متسلسل بشكل.
لا مو هذا الوضوء بالماء الوضوء بالماء المباح، وهذا هو وقع يناقش يقول مو ثابت هذا، لأنه الإباحة ليست شرطا في صحة الوضوء، لأن المأمور به هو المسبب، فإباحة الماء وعدم إباحة ما إلها علاقة، وينكر هذا أصل الشرطية، وإنما يقول الوضوء باطل بالماء المغصوب في فرض العلم لعدم تأتي أصل القربة، وإلا شرط الإباحة بماء الوضوء لا يرى الشرط، يناقش في أصل الشرطية. فإحنا خلونا من الشرطية. هل المرتكز العرفي لو عرض عليه، لو عرض على المرتكز العرفي وقيل له بأن هذا العمل مضغوط، لكن لو وقع يترتب عليه المحبوب، هل المرتكز العرفي يقبل ذلك؟ يقول بل يشكوا بها، شكوا بها. نعم. لا لا، الوضوء هو عين الغسلات المسحة، كلام في الطهور.
بينما السيد صلى الله عليه وسلم لا يرى ذلك، يعني يرى ان هذا انه الطهور،
وهذا لا يرى، احنا اضطررنا قلنا
له. فبالتالي السيد يجيب مساله تاتي قبل القضاء وعدمه،
علي ليس الكلام في هذا، علي بلا إشكال، نحن ولهذا قلنا نعرضه على المرتكز العرفي وأنت منه. هل تقبل أن المبعد يقع سببا للمقرب؟
لا، أنا لا أشعر مبعدية مع الجهل،
مو مبعد قطعا، هو يقول حرام،
يعني مع
هو يلتزم بالحرمة ويلتزم بأنه مبعد، لكن يقول يقع سببا للمقرب، وما يناقش في المبعدية. يقول الوضوء الخارجي الغسلتان المسحتان إذا في حال الجهل التقصيري، مو الجهل القصوري كلامنا، الوضوء في حال الجهل التقصيري مضغوط وحرام ومبعد يسلم بذلك، لكن يقول لو وقع يترتب عليه الطهور، وما يناقش في المبعدية، لا كلام في أنه مبعدون لا كلام في أنه مبغوضون. ولذلك نحن نقول بأنه إذا كان مبغوضا ومبعدا فهل يكون سببا للمقربية والمحبوبية؟ هذا هو الكلام. ليش ما يبقى مانع مع أن هذا مبعد هو يرى؟ مبعد فإذا كان عالما،
إذا كان عالما
قصد التقرب بأي شيء، بالمسبب أو بالسبب، إذا عالم لا خلو بالأقرب عنك، الآن فكرت بين المسبب والسبب، إذا كان عالم وأراد أن يتقرب بالسبب لو بالمسبب، ليش ليش أعرفه الحمد لله، ما دام أنه في فرض الالتفات ما يقدر يقول أنا رايح أتقرب بالمسبب، خلو السبب خلو، ما دام هو سبب مبغوض صحيح هل يتقرب ذاك المسبب. زين، فنقول في حال الجهل التقصير المفروض انه مقصر، مو قاصر، العقلاء يقولون هذا مبعد مبغوض عمله هذا، فكيف يترتب عليه المحبوب؟ لما نناقش في امكان قصد القربة، يمكنه التقرب، لكن المرتكز العرفي يرى الإباء، وهو أنه لا يترتب المحبوب على المبغوض إذا كان هو سبب الوحيد، يعني هذا المحبوب ما يحصل إلا من هذا السبب المبغوض. وأما التنظير فكما ذكر الشيخ إحسان بأننا نبحث في التعبدي ومحل التنظير أمر توصلي لا يعتبر فيه المقربية أصلا، فإن غسل الثوب المتنجس بالماء المطلق سبب للطهارة، والطهارة أمر، يعني الطهارة الخبثية أمر توصلي لا تعبدي. ولذلك لو حصلت الطهارة بماء المطار لتمت شرعا. إذن فهناك قد يقول العرف والمتشرع بأن عملية التطهير وإن كانت مبغوضة لكنها سبب لأمر لا يعتبر فيه المقربية، بخلاف ما إذا كان المسبب مما يعتبر فيه المقربية، فإن المبعد لديهم لا يقع سببا للمقرب. الفرض الثالث، ما إذا كان الجهل قصوريا، كما لو بنى في الشبهة الحكمية على أن الثوب الموجود في بيته ملكه بإمارية اليد، حيث إن بعض الفقهاء يرى أن ما في الصندوق وما في اليد وما في البيت يمكن أن تثبت أنه ملكك بشنو؟ بإمارية اليد. فبنى على هذه القاعدة وتستر بهذا الثوب وصلى، فانكشف أنه مغصوب. أو في الشبهة الموضوعية، كما إذا استصحب أن هذا الفرش فرشه لكونه فرشا له سابقا فتبين أنه مما باعه وأمثال ذلك. فهنا لو صلى في ملك الغير بدون إذنه لجهل قصوري، إما لاعتماده على حجة في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. فقد أفاد سيدنا قدس سره الشريف أن صلاته باطلة ولا يجديه كونه معذورا، لأنه اعتمد على حجة في الشبهة الحكمية أو الموضوعية. والكلام هنا، دير بالك يا شيخ حسن حتى تربط المطالب الأصولية بعضها ببعض، والكلام هنا يرجع إلى البحث في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. فإن قلنا في ذلك البحث بمقالة الآخون وهو أن الحكم الواقعي شأني وليس فعلي، فمن قامت الإمارة لدي على أن الثوب ملكه وهو في الواقع ليس ملكا له، فإن حرمة التصرف في هذا الثوب وإن كانت تشمله لاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، إلا أنها حرمة شأنية لا فعلية. فبناء على مسلك الآخر صلاته صحيحة، لأن حرمة الغصب ليست فعلية في حقه ولا مانع من شمول الأمر إلا فعلية نهي، فإذا لم يكن النهي فعليان فلا مانع من شمول الأمر. وأما إذا قلنا في ذلك الباح بمسلك سيدنا تبعا للميرزا النائمي قدست أسرارهم، أن الحكم الواقعي فعلي حتى وإن قام الحكم الظاهري على ثلاثة، فهذا المكلف معذور لقيام إمارية اليد على أن المال ثوب ملكه، أو قيام الاستصحاب على أن الثوب ملكه، فإن غاية ذلك شنو؟ معذوريته، وإلا فالحرمة فعلية في حقه. نعم هي حرمة لا تتضمن عقوبة لأنه معذور بالحكم الظاهري، لكنها فعلية. وأثر فعليتها حسن الاحتياط، إذ لو لم تكن الحرمة فعلية لما كان هناك وجه لحسن الاحتياط في مورد الشبهات الحكمية والموضوعية، فحسن الاحتياط أثر يدل على فعلية الحكم الواقعي. ومقتضى فعلية الحرمة يا شيخ حسين في حقه أن العمل مضبوط، وإن كان هو معذورا في ارتكاب المبهوط لكنه مبهوط، والمبهوط لا يقع مقربا. لا على عقوبة، كرم 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 الشارع، بحيث نازع الشارع في كرمه قول قبلت كرم الكريم. نعم خلّ هون نعم
نقول أن هذا الأثر موجود حتى وإن قلنا بأنه الفرمة شأنية
بلحاظ ليش بعد يحسن الاحتياط اذا ماكو شيء فعلي في حقك؟
ولا
فعلي شاني؟ لا بد تقول هذا للملاك، لاجل الملاك مو لاجل الحكم، الحكم شاني.
يعني مذكور في الكتاب. وأما إذا قلنا نعم هو لا ذاك معاقب بعد ذاك غير معذور ذاك غير معذور فقط عن ذاك الحرمة فعلية في حق على الجميع. يراه مقربة مبعدا شو يراه مقربة كي يقول الحرمة فعلية والمرتكز العرفي يقول هذا مبعد بعد. وإن قلنا تبعا لشيخنا الأستاذ قدس سره في ذلك المبحث وهو الصحيح أن الحرمة الواقعية وإن كانت فعلية بلحاظ حسن الاحتياط لكنها لا يعقل أن تبقى على الإلزام بعد ترخيص شنو شارع في ارتكاب الحرام. فإنه إذا قامت الإمارة أو الأصل على أن الثوب ملكه فلا يخلو الواقع إما مرخص في لبسه شرعا أو غير مرخص فإن قلتم بأنه غير مرخص شرعا فهذا خلف حجية الإمارة والأصل. وإن قلتم بأنه قلوا ياي مرخص شرعا فلا يعقل أن يجتمع كونه مرخصا شرعا مع كونه ملزما شرعا بالاجتناب عن الثوب لا يجتمع. فلا يعقل أن يجتمع الترخيص الشرعي مع الإلزام الشرعي. وإن كان الترخيص ظاهريا لأنه ترخيص شرعي بعد أي أنت أيها المكلف بما أنك شاك فأنت مرخص. إذن وإذن بما أن الحكم الواقعي يعني الحرمة الواقعية فعلية بمعنى حسن الاحتياط وإلا هي ليست الجامية فهي كالكراهة تماما أي حزازة لا تتضمن إلزاما. والنتيجة في المقام أن من صلى في الثوب المغصوب وإن كان هذا التصرف منهيا عنه إلا أنه نهي شنو كراهتي لا إلزامي فتدخل المسألة في تنبيه من التنبيهات سنبحثه هل أن اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي معقول أم غير معقول؟ أي هل أن النهي الكراهة كالنهي التحريمي رافع للأمر أم لا؟ وعلى مبنى سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره كما سيأتي لا نهي الكراهة شنو؟ لا يرفع الأمر إذن فمقتضى مسلكهما أن يقال في هذا المقام: من صلى في الثوب المغصوب جاهلا جهلا قصوريا صلاته صحيحة، لأن الأمر لا يرتفع بحرمة لا تتضمن الإلزام. الصورة الأخيرة أو الفرض الأخير: ما إذا صلى في الثوب المغصوب عن نسيان، فإن كان هو الغاصب واضح، فإن عمل الغاصب مبغوض ومبعد وإن نسي، حيث إن نسيانه يرفع النهي واقعا لكنه لا يرفع المبغوضية، بلحاظ أن منشأ ارتفاع النهي عدم قابليته لتوجه الخطاب إليه لكونه ناسيا، لا عدم الملاك في العمل، فالعمل يبقى ذا مفسدة ومغصوبا. أما لو فرضنا أن الناسي ليس غاصبا، نسي أن هذه الدار قد منع المالك من الدخول فيها فدخل فصلى، وهنا أفاد سيدنا قدس سره الشريف لأن صلاته صحيحة، واستدل على ذلك بوجهين. أذكر الأول: أن الغاصب، أن حرمة الغاصب ترتفع عنه واقعا لأن النسيان رافع للحرمة واقعا، فليس العمل محرما في حقه، وإذا ارتفعت الحرمة شمله الأمر. والسر في رافعية النسيان للحرمة: إما ثبوتي وهو عدم قابلية الناسي لشمول الخطاب إليه، أو إثباتي وهو حديث الرافع: رفع عن أمتي النسيان. ويلاحظ على الثاني، يعني التمسك بحديث الرافع، أنه مبني على أن ظاهر حديث الرافع رفع الحكم، وأما إذا قلنا إن ظاهره رفع المؤاخذة والإدانة فلا. ويرد على الأول أن هناك خلاف في حقيقة الحكم، فإن قلنا بأن حقيقة التكليف هي البعث بداعي الانبعاث، فالناس لا يقبل الانبعاث، إذن فالنهي لا يشمله واقعا. وأما إذا قلنا بأن حقيقة التكليف كما يراه السيد الشهيد البعث بداعي الانبعاث على فرض الوصول، وبداعي الانبعاث نشكيت، بداعي الانبعاث على
فرض الوصول كالناسي ممن يمكنه الانبعاث على فرض الوصول. إذن فالتكليف شامل. ولذلك التزم السيد الشهيد والسيد الأستاذ دام ظله بأن النسيان ليس رافعا للحكم واقعا. يأتي الكلام في الوجه الثاني إن شاء الله.